فمن الرقى، السلام عليكم، ما تكون شركا، ومنها ما يكون مشروعا، فحينئذ ذكر العلماء شروطا لصحة الرقية. قالوا أولا أن تكون هذه الرقية بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته. ثانيا أن تكون بكلام عربي مفهوم معلوم في المعنى. ثالثا أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى. وقد نازع العلماء في الشرط الأول والثاني، فيقول يجوز أن تكون بغير العربية ما دام أنها جرت أن تنفع، وكذلك أن لا تكون من الشرط أنها بكتاب الله أو بأسمائه أو صفاته أو صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أظنهم البعض لما سمع اسم ذاك الراوي المشهور الذي تعرفونه ويتردد عليكم في قراءتكم لسنة أبي داود، مسدد بن مسرهد بن مسربل بن أرندل بن عرندل، أو كما ذكر فقيل هذه رقية العقرب. فقالوا ما دام أنها تنفع بإذن الله البعض، ولو لم تكن كذلك فإنها ما دام ليس فيها شرك ولكن جربت ونفعت فلا بأس بها. هذا محل يعني اختلاف بين أهل العلم، لا شك أن الأحوط والأضمن أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته وتكون بلسان عربي، حتى إذا لم تكن مفهومة كانت سلما للشياطين لتلقى ليلقى الشرك على ألسنتهم وهم لا يشعرون. نعم، فينشرون ذلك فيدخلون في دين الحي القيوم ما ليس منه سبحانه وتعالى. والتمائم ذكرنا أنها جمع تميمة، وهي التي توضع من خرزات أو نحوها لدفع العين عن الصبيان، ولا شك أن هذا شرك أكبر أو أصغر، وإنما اختلفوا رحمة الله عليهم في التمائم إذا كانت من القرآن، يعني علق مصحف على رقاب الصبيان، فأجاز ذلك بعض السلف كعبد الله بن عمرو وعائشة ورواية عن أحمد. أما حديث الرقى وتمائم شرك ولو موقوف عن ابن مسعود فهذا محمول على الرقى الشركية. وأما جمهور السلف ومنهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابن عكيم وأحمد كما في رواية اختارها أصحابه وحذيفة، كل هؤلاء قالوا لا يجوز تعليق التميمة بالقرآن، وذلك لوجوه. أولا أنها سد ذريعة الشرك بالله، فقد ترى عند البعض ويعتقد أنها تضر بنفسها وتنفع بنفسها، من باب سد الذريعة. نعم، نهوا عن تميمة كل القرآن، ولما فيها امتهان القرآن فقد ينسى الوالد ويدخل بها الصبيان الخلاء وتتطخ القاذورات، فحينئذ تتعرض للامتهان فلا ينبغي أن تجعل هذه الرقى من يعني شيء يعلق، وإنما ينفذ بها، كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح أن طائفة من أصحاب النبي مروا بقوم لبغ سيدهم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقام أبو سعيد قال أنا أو غيره من الصحابة، فنفذ عليه بالفاتحة 7 مرات أو كما جاء، فقام فكأنما نشط من عقال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك أنها رقية؟ قال ابن القيم مرضت في مكة مرضا شديدا فكنت أتداوى بزمزم والفاتحة، فرأيت فيهما من الدواء ما لم أره في غيرهما رحمه الله. وهذا هو الصحيح، أنها تمنع أن تكون بشيء من القرآن، لكن في زماننا هذا اختلفت هذه التمائم فأصبحت لها أشكال، وبعضهم يضع قيل رأس الدب، رأس الأرنب، كف، عين، مصحف يضعه في السيارة هكذا يقول حتى تقيني شر الإنقلابات والحوادث، فهذا يدخل في التميمة الممنوعة، أو يعلق آيات في بيته، نعم، وقل أعوذ بربي الآية التي فيها منها نزعت الشياطين وأعوذ بربي أن يحضرون، يقول هذه حتى تدفع الشياطين عن بيته، وهذا لا يجوز، لأنه لم يفعله السلف رحمهم الله يعلق الآيات كذا، ولأنه إذا فعل ترك أوراد اليوم والليلة وقال خلاص اللوحة تكفي هذه، فصار يضعف عن الذكر معتمدا على شيء غير مشروع، ولم يعرف في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. طيب الحديث اللي بعده،
قال رحمه الله وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، أنه حينئذ سيتعلق بذلكم الشيء الذي لم تأذن به الشريعة وجعله سبب وليس بسبب، فحينئذ يوكل إليه ولا نفع فيه ولا دفع ضر، فسيوكل إلى الخسران المبين. نعم، كذلك العبد ينبغي أن لا يتعلق بشيء دون الله، لا يتعلق في سعادة نفسه أن هذه الزوجة هي تسعدني، أن هذا المال هو يسعدني، أن هذه السيارة الجميلة هي تسعدني، أن هذا الراتب، هذا المنصب، كوني مدير في عمل هو اللي يسعدني. إذا تعلق بشيء من دون الله واعتقد أنه سبب سعادته مستقل عياذا بالله، فيوكل إليه فيأتيه الخراب والدمار أو الهلاك من طريق تأديبا من الله له، ليبين أن الله أنه سبحانه هو بيده كل شيء، كما قال أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فمن تعلق بغير الله أدبه الله ليرجعه للتعلق به. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهو في الحياة الطيبة، وليس الذي يملك منصبا أو يملك جاها أو مالا هو الذي يؤتيه ذلك المحل من دون الله السعادة فيتوكل عليها لراحة البال، بل إنما ذلك من الرحيم الرحمن. فعلى المسلم أن يفرق قلبه من المتعلقات بغير رب العباد، ويقطع اتصاله بالخلائق تعلقا ورجاء ورغبا، ويتعلق بالله. قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وقد قال سبحانه وتعالى كما مضى في الآية التي في سورة الزمر قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الذي يجب التعلق به لأنه بيده كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فهذا عنوان السعادة، التعلق بالله وتجريد التوحيد له وترك اعتقاد أن أحد يضر وينفع غيره، لا تميمة ولا تولى ولا رقى كل ذلك التعلق به بتعلق بالسبب يكون شركا إلا أن يكون سبب مشروع وهو يؤديه، يعتقد أن الأمر بيد الله وأن الله جعله سببا فيتوكل على الله ولا يتوكل على الراقي ولا الرقية، فإنه من تعلق بشيء وكل إليه. سيأتي الكلام على حكم هذا الحديث وبقية المسائل في الدرس القادم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين. فمن الرقى، السلام عليكم، ما تكون شركا، ومنها ما يكون مشروعا، فحينئذ ذكر العلماء شروطا لصحة الرقية. قالوا أولا أن تكون هذه الرقية بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته. ثانيا أن تكون بكلام عربي مفهوم معلوم في المعنى. ثالثا أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى. وقد نازع العلماء في الشرط الأول والثاني فيقولوا يجوز أن تكون بغير العربية ما دام أنها جرت أن تنفع، وكذلك أن لا تكون من الشرط أنها بكتاب الله أو بأسمائه أو صفاته أو صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أظنهم البعض لما سمع اسم ذاك الراوي المشهور الذي تعرفونه ويتردد عليكم في قراءتكم لسنة بداود، مسدد بن مسرهد بن مسربل بن أرندل بن عرندل، أو كما ذكر فقيل هذه رقية العقرب. فقالوا ما دام أنها تنفع بإذن الله البعض ولو لم تكن كذلك فإنها ما دام ليس فيها شرك ولكن جربت ونفعت فلا بأس بها. هذا محل يعني اختلاف بين أهل العلم، لا شك أن الأحوط والأضمن أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته وتكون بلسان عربي حتى إذا لم تكن مفهومة كانت سلما للشياطين ليلقى الشرك على ألسنتهم وهم لا يشعرون. نعم، فينشرون ذلك فيدخلون في دين الحي القيوم ما ليس منه سبحانه وتعالى. والتمائم ذكرنا أنها جمع تميمة وهي التي توضع من خرزات أو نحوها لدفع العين عن الصبيان، ولا شك أن هذا شرك أكبر أو أصغر، وإنما اختلفوا رحمة الله عليهم في التمائم إذا كانت من القرآن، أن يعني علق مصحف على رقاب الصبيان، فأجاز ذلك بعض السلف كعبد الله بن عمرو وعائشة ورواية عن أحمد. أما حديث من رقى وتمائم شرك ولم يوقف عن ابن مسعود فهذا محمول على الرقى الشركية. وأما جمهور السلف ومنهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابن عكيم وأحمد كما في رواية اختارها أصحابه وحذيفة، كل هؤلاء قالوا لا يجوز تعليق التميمة بالقرآن، وذلك لوجوه. أولا أنها سد ذريعة الشرك بالله، فقد ترى عند البعض ويعتقد أنها تضر بنفسها وتنفع بنفسها، فمن باب سد الذريعة نعم نهوا عن تميمة كل القرآن، ولأن فيها امتهان القرآن، فقد ينسى الوالد ويدخل بها الصبيان الخلاء وتتلطخ بالقاذورات، فحينئذ تتعرض للامتهان، تعرض للامتهان، فلا ينبغي أن تجعل هذه الرقى من يعني شيء يعلق، وإنما ينفذ بها، كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح أن رجلا أن طائفة من أصحاب النبي مروا بقوم لبغ سيدهم، فقالوا هل فيكم من راق؟ فقام أبو سعيد قال أنا أو غيره من الصحابة، فنفذ عليه بالفاتحة 7 مرات أو كما جاء، فقام فكأنما نشط من عقال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك أنها رقية؟ قال ابن القيم مرضت في مكة مرضا شديدا، فكنت أتداوى بزمزم والفاتحة، فرأيت فيهما من الدواء ما لم أره في غيرهما رحمه الله. وهذا هو الصحيح، أنها تمنع أن تكون بشيء من القرآن، لكن في زماننا هذا اختلفت هذه التمائم فأصبحت لها إشكال، وبعضهم يضع قيل رأس الدب، رأس الأرنب، كف، عين، مصحف يضعه في السيارة هكذا، يقول حتى تقيني شر الإنقلابات والحوادث، فهذا يدخل في التميمة الممنوعة، أو يعلق آيات في بيته نعم وقل أعوذ بربي الآية التي فيها من همزات الشياطين وأعوذ بربي أن يحضرون، يقول هذه حتى تدفع الشياطين عن بيته، وهذا لا يجوز، لأنه لم يفعله السلف رحمهم الله يعلق الآيات كذا، ولأنه إذا فعل ترك أوراد اليوم والليلة وقال خلاص اللوحة تكفي هذه، فصار يضعف عن الذكر معتمدا على شيء غير مشروع ولم يعرف في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. طيب الحديث اللي بعده،
قال رحمه الله وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، أنه حينئذ سيتعلق بذلكم الشيء الذي لم تأذن به الشريعة وجعله سبب وليس بسبب، فحينئذ يوكل إليه ولا نفع فيه ولا دفع ضر، فسيوكل إلى الخسران المبين. نعم، كذلك العبد ينبغي أن لا يتعلق بشيء دون الله، لا يتعلق في سعادة نفسه أن هذه الزوجة هي تسعدني، أن هذا المال هو يسعدني، أن هذه السيارة الجميلة هي تسعدني، أن هذا الراتب، هذا المنصب، كوني مدير في عمل هو اللي يسعدني. إذا تعلق بشيء من دون الله واعتقد أنه سبب سعادته مستقل عياذا بالله، فيوكل إليه فيأتيه الخراب والدمار أو الهلاك من طريق تأديبا من الله له، ليبين أن الله أنه سبحانه هو بيده كل شيء، كما قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فمن تعلق بغير الله أدبه الله ليرجعه للتعلق به. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهو من ذرية طيبة، وليس الذي يملك منصبا أو يملك جاها أو مالا هو الذي يؤتيه ذلك المحل من دون الله السعادة فيتوكل عليها لراحة البال، بل إنما ذلك من الرحيم الرحمن. فعلى المسلم أن يفرق قلبه من المتعلقات بغير رب العباد ويقطع اتصاله بالخلائق تعلقا ورجاء ورغبا ويتعلق بالله. قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وقد قال سبحانه وتعالى كما مضى في الآية التي في سورة الزمر، قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الذي يجب التعلق به لأنه بيده كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فهذا عنوان السعادة، التعلق بالله وتجريد التوحيد له وترك اعتقاد أن أحد يضر وينفع غيره، لا تميمة ولا تولى ولا رقى، كل ذلك التعلق به بتعلق بالسبب يكون شركا إلا أن يكون سبب مشروع وهو يؤديه، يعتقد أن الأمر بيد الله وأن الله جعله سببا فيتوكل على الله ولا يتوكل على الراقي ولا الرقية. فإنه من تعلق بشيء وكل إليه، سيأتي الكلام على حكم هذا الحديث وبقية المسائل في الدرس القادم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.